الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد. تحدثنا في الدرس الماضي عن الآنية وتعريفها أنواعها، ثم ذكرنا على العلماء في استعمالها في الذهب والفضة للأكل والشرب وفي غيرها، ثم عرضنا على الجنود وبينا ما يطهر بالذوق وما لا يطهر، ثم اختتمنا حديثنا بذكر الفتاوى من نثق بعلمهم وصلاحهم حول الموضوع، وذلك المعتاد درس اليوم هو الدرس السادس من كتاب الطهارة باب الاستنجاء. الاستنجاء استفعال في النجو، وفي اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، وهو إزالة القارب من السبيلين بماء حجر أو حجر، وفي ذلك قطع لهذا النجس. وفي الاصطلاح إزالة القارب من السبيل بماء أو حجر، فأداب التخلي الاستنجاء والاستطابة والاستجمار، والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء والحجر، والاستجمار لا يكون إلا بالحجارة. والاستطابة سميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث، والاستنقاء طلب النقاء. قال ابن القيم في زاد المعاد عند سياق هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمع بالأحجار تارة، ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق أو فساد ماء أو تنجيس. حكم الاستنجاء قال الجمهور غير الحنفية وهو الصواب، يجب الاستنجاء أو الاستجمار في من كل خارج معتاد من السبيلين كالبول أو المذي أو الغائط. والاستجمار بالماء هو الأصل في إزالة النجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب بثلاث أحجار فإنها تجزي عنه، انظر من الأوطار. وقال عليه السلام: ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاث أحجار، رواه مسلم. وفي لفظ مسلم: لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استنجى من ريح فليس منا. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم من النوم، إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. والاستبراء طلب البراءة من الخارج حتى يتيقن من زوال الأثر، وطلب براءة المخرج من أثر الترشح من البول. ودليل ذلك طلب الاستبراء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ويستحب عند دخول الخلاء قوله: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولنا وقفة عند الفرق بين الاستحباب والسنة. فالشيء الذي لم يثبت دليل بدليل لا يقال فيه يسن، لأنك إذا قلت يسن فقد أثبتت سنة بدون دليل، بل إذا ثبت بتعليل ونظر وجهها يقال فيه يستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة. بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عن الشيء الذي ثبت بالسنة بيسن، وما لا يثبت يستحب. قالوا بسم الله، وما لا يثبت بيستحب. قالوا بسم الله عند دخول الخلاء أي قبل الدخول سنة، لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قالوا: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذه سنة لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة. وفائدة البسملة أنها ستر، وفائدة هذه الاستعاذة الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء ومأوى الشياطين. فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشق والخبائث وهي النفوس الشريرة. وهذا القول يقوله قبل الدخول، وإن كان في البر استعاد عند الجلوس. والخلاء أصله المكان الخالي، وقوله أعوذ بالله أن يعتصم ويلتجئ بالله عز وجل من الخبث والخبائث. ويسن بعد الخروج من الخلاء قول غفرانك، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وغفرانك غفران مصدر غفر يغفر غفرا، وغفرانا كشكر يشكر وشكرا وشكرانا. إذن غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فالمعنى اغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها ومن الفضيحة بها. ومناسبة قول غفرانك هنا أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. ويسن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ويقدم اليمنى إذا خرج، وهذه مسألة قياسية، فاليمنى تقدم عند دخول المسجد كما جاءت السنة بذلك، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد. كذلك الفعل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى عند اللبس وباليسرى عند الخلع، وهذا في الصحيحين. قالوا فدل هذا على تكريم اليمنى لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم. فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خروج أكمل وأفضل. والسنة إذا كان في فضائل أي ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو جبال فإنه يبعد في الفضاء حتى يستتر أثناء قضاء حاجته، لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، خرج البخاري في صحيحه. أيضا من المروءة والأدب ما هو ظاهر، واستتار بدني كلي أفضل، وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب. قال ابن القيم في الهدي وكان إذا ذهب في سفرة للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، يستحب له أن يطلب لمكان بوله لا غائط مكانا رخوا لأنه أسلم من رشاش البول. والأفضل أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى لمكان قضاء الحاجة، إلا لحاجة كالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فلو وضعها عند باب الخلاء صارت عوضة للنسيان. وينبغي الإنسان في المصحف خاصة يحاول عدم الدخول به، ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن أحدا ينظره، وإلا حرم كشف عورته قبل دنوه من الأرض. ولا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمهم الله، كان يرشد أحدا أو كلمه أحدا لا بد أن يرد عليه، أو كان حاجة في شخص وخاف أن ينصرف أو طلب ماء فلا بأس. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ويقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، بل انتهى من بوله رد عليه السلام واعتذر منه. ويكره البول في شق ونحوه، وتزول كراب الحاجة كان لم يجد إلا ما هذا المكان المتشقق. والعلة في الكراء خشية أن يكون في هذا الحجر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. وقد ذكر الرازي أخونا سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج بال في جحر بالشام وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، فسمع هاتفا يهتف في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بالسهمين فلم تخطي فؤاده. وللعلم أن الهاتف هم الجن، ويكره مس فرجه بيمينه حال قضاء الحاجة. والفرج يطلق على القبل والدبر لحديث أبي قتادة: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول. والأحواق أن يتجنب مسه مطلقا، ولكن الجزم بالكراء إنما هو حال بول للحديث، وفي غير حال البول محل احتمال. فإذا لم يكن هناك داء ففي اليد اليسرى غنى عن اليد اليمنى، وتعني الكراهة أنهم باب إكرام اليمين، كما يكره الاستنجاء والاستجمار باليمين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فرق بينهما الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه، ويكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعريف وإكرام اليمين، أما إذا احتاج الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشغولة فإن الكراهة تزول. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلها بقائط النبوي، ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقد من الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. والأصل في النهي التحريم، وذلك في الفضاء، والتعليل احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار، ويكره لبثه فوق حاجته لأن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة. ثانيا الخشوش، أن الخشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان خبيث. قال بعض العلماء إنه مضر من الناحية الطبية، حيث أنه يكون سببا في أن تنصهر الكبد حتى يخرج منها الدم ويتولد منه البواسير. ويحرم البول والضائق في الطريق، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي سنة أبي داود رحمه الله: اتقوا اللاعن ثلاثة: البراد في الموارد، وقايع الطريق، والظل. أخرجه أبو داود. والعلة أن البول في الطريق قضية المارة وإذاء المؤمنين، وإذاء المؤمنين محرم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالبول والغائط في الظل النافع حرام إلا في مكان لا يجلس فيه، كما يحرم البول تحت الشجرة المثمرة. قاعدة: يشترط الاستجمار بإحجار ونحوه أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام محترم ومتصل بحيوان. فالاستجمار بنحو الأحجار مثل الطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والخرق والورق وما أشبه ذلك الخشب، بشرط أن يكون نجسا بعينه ولا طرت عليه النجاسة. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. والمقصود بالاستجمار أن يحصل به الإنقاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستتر أو لا يستبرئ من البول. ثلاث روايات. والذي لا ينقي إما لا ينقي لملامسته كأن يكون أملس جدا أو لرطوبته كحجر رطب أو مدى الرطب أو كان المحل قد نشف، لأن الحجر قد يكون صالحا للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو غوته والتعليل إن كان عظم عظم، إن كان العظم عظم ذكات فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. والروث يستدل له بما استدلنا به العظم، ونعلله بما عللنا به للعظم، وكل طعام لابن آدم أو بهائمهم فإنه حرام أن نستجمر به، لأنهما طعام الجن ودوابهم، والإنس أفضل فيكون يستجمر بطعامهم من باب أولى. كما أن فيه محذور آخر والكفر بالنعمة، لأن الله تعالى خلق الأكل ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الجهن. ولا يجوز الاستجمار بشيء محترم، والمحترم ما له حرمة مثل كتب العلوم الشرعية. والدليل قوله تعالى ذلك من عظم حرمة الله فهو خير الله عند ربه. قوله تعالى ذلك من عظم شعائر الله فإن من تقوى قلوب، والتقوى واجبة، وصرت هذه مساحات منقية. فأكثر الدليل على ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والغالب أنه لا نقاء لا إنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، ولأن ثلاثة كميات رتب عليها للشارع كثير من الأحكام. وسنة قطعة على وتر أي قطعة استجمار، والمراد عدده، فإذا نقى بأربعين زاد خامسة، وإذا نقى بست زاد سابعة، لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، واللام للأمر. فالأمر بالثلاث الوجوب، وما زاد على الثلاث فالأمر للاستحباب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاستحباب، أن هذا الاستحباب يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، لا تفيض صلى الله عليه وسلم. Thank you.